والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم هو التمسك بالروايات التي ادعوا دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وهذه الروايات قسمناها إلى ثلاث طوائف وأجبنا عن كل طائفة بما يناسبها. الآن يوجد لدينا جواب عام على كل الطوائف الثلاث السابقة التي ادعوا دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، يوجد لدينا جواب عام مشترك بينها جميعا. هذا الجواب العام المشترك بينها هو أن هذه الروايات لكل الطوائف الثلاث أن هذه الروايات في الطوائف الثلاث معارضة بروايات أخرى دلت على حجية حجية ظواهر القرآن الكريم. توجد لدينا روايات دلت على حجية ظواهر القرآن الكريم، فيقع التعارض بين تلك الطوائف الثلاث الماضية وبين الروايات التي الآن نشير إليها التي تدل على حجية ظواهر القرآن الكريم. وبتطبيق موازين التعارض سنستنتج القول بالحجية بعد أن نوقع تعارض بين الروايات الماضية في الطوائف الثلاث وبين الروايات الآتية التي سنشرحها. نوقع تعارض بين هذه وتلك ونطبق موازين باب التعارض. بتطبيق موازين باب التعارض سننتهي إلى القول بالحجية لا إلى القول بعدم الحجية. ما هي الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن الكريم التي تعارض الروايات السابقة؟ طبعا بعد التنازل والتسليم بدلالة الروايات السابقة نحن لم نسلم بدلالتها. الروايات في الطوائف الثلاث الماضية لم نسلم بدلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، لكن لو سلمنا بدلالتها وقطعنا النظر عن الأجوبة السابقة، فسلمنا تسليما تنازلا، لو سلمنا بدلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، عندئذ يقع التعارض بينها وبين الروايات التي الآن نريد أن نذكرها التي تدل على حجية ظواهر القرآن الكريم. ما هي؟ هسه بعدنا خلينا نذكر الروايات وبعدين نشوف ايش العلاج. الان اولا نطرح الروايات، نفصل الروايات التي دلت على حجية خبر الثقة حجية ظواهر القرآن الكريم، فبعد ذلك نجد بانه اي قاعدة من قواعد باب التعارض لابد وان نطبقها. اذا فاولا نطرح تفصيل الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن الكريم. هذه الروايات أيضا يمكن أن نقسمها إلى ثلاث طوائف. طبعا وإن كان السيد الشيخ رضوان الله عليه لم يسميها بالطائفة الأولى والطائفة الثانية والثالثة كما سماها في الروايات السابقة، لكن واضح أنها يقسمها إلى ثلاث طوائف بدون أن يذكر أن هذه طائفة أولى وهذه طائفة ثانية. واضح ثلاث مضامين، يبين روايات بثلاثة مضامين، فهي إذن ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات التي أمرت بالتمسك بالقرآن الكريم، روايات الأمر بالتمسك بالقرآن. مثل حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. هذا أمر بالتمسك بالقرآن، قوة التمسك بالعترة أيضا، لكن شاهدنا هو التمسك بالقرآن. والروايات الأخرى أيضا بهذا المضمون التي تتضمن الأمر بالتمسك بالقرآن. الروايات التي تتضمن الأمر بالتمسك بالقرآن تدل على حجية ظواهر القرآن. كيف؟ وذلك باعتبار أنه ماذا يعني التمسك بالقرآن؟ الظاهر العرفي من التمسك بالقرآن يعني التمسك يعني العمل بظواهر القرآن، وذلك لأنه العرف العام من الناس والعقلاء عندما يريدون أن يتمسكوا ببيان لفظي كيف يتمسكون بالبيان اللفظي؟ بأن يعملوا بظاهره. هذا هو الفهم العرفي للتمسك بالبيانات اللفظية. وهو عندما يصدر بيان من قبل رئيس حكومة إلى الرعية، الناس كيف يتمسكون بهذا البيان؟ يأخذون بظواهر هذا البيان. المعنى العرفي للتمسك بالأدلة اللفظية هو العمل بظواهر تلك الأدلة. إذن فهذه الروايات التي أمرت بالتمسك بالقرآن ظاهرها يعني الأمر بالعمل بظواهر القرآن. وقد قلنا أن الأخباريين إنما رفضوا ظواهر القرآن ولم يرفضوا ظواهر الأخبار، لم يرفضوا حجية ظواهر الأخبار، إنما رفضوا حجية ظواهر القرآن. فنحن نستدل عليهم بظواهر الأخبار، على بظواهر هذه الروايات. هذه الروايات التي أمرت بالتمسك بالقرآن هي روايات الروايات التي أمرت بالتمسك بالقرآن هي روايات، وظواهرها حجة، ظواهر هذه الروايات حجة، وظاهرها ظاهر هذه الروايات هو الأمر بالتمسك بالقرآن، بمعنى الأمر بالعمل بظواهر القرآن. فإذا كان ظاهر هذه الروايات هو الأمر بالعمل بظواهر القرآن، يعني أن هذه الروايات إذن دلت على حجية ظواهر القرآن، يعني أن هذه الروايات إذن دلت على حجية ظواهر القرآن. هذه هي الطائفة الأولى من الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن. الطائفة الثانية من الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن أيضا، الطائفة الثانية هي الروايات التي تدل على إرجاع الشروط إلى القرآن الكريم. لأنه يوجد كلام في بحث المعاملات بالفقه بأنه هل أن كل شرط يأخذه المتعاقدان ضمن العقد ضمن المعاملات وهو نافذ، فلو أنهما اشترطا فيما بينهما شرطا محرما، فالشرط الذي هو بحد ذاته محرم فهل هو نافذ؟ مثلا يبيع عليه الدار بشرط أن يصنع فيه خانة خمر، مثلا بشرط أن يصنع فيها يجعله معملا لصنع الخمر مثلا، هل أن هذا الشرط نافذ؟ وردت روايات دلت على أن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل. روايات جعلت الميزان في الشرط نافذ والشرط غير النافذ هو مخالفة القرآن، جعل الميزان مخالفة القرآن، فكل شرط خالف القرآن فهو باطل، أما كل شرط لم يخالف القرآن فهو نافذ. هذه الروايات يقول سيدنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنها تدل على حجية ظواهر القرآن. كيف تدل هذه الروايات على حجية ظواهر القرآن؟ يقول أن هذه الروايات دلت على أن كل خبر خالف القرآن فهو باطل. ما معنى مخالفة القرآن؟ هناك تفسيرين يمكن أن نفسر بهما معنى مخالفة القرآن. سارة نفسر مخالفة القرآن بمعنى مخالفة المداليل اللفظية للقرآن، بقطع النظر عن واقع مراد من القرآن. تارة نقول بأن هذه الروايات هكذا تقصد، الروايات التي دلت على بطلان كل شرط خالف القرآن. تقصد بطلان كل شرط خالف مدلول ألفاظ القرآن، خالف لفظ القرآن يعبر بالكتاب، يقصد بلفظ مخالفة لفظ القرآن يقصد مخالفة المدلول اللفظي، يعني ما دل عليها ألفاظ القرآن، ما دلت عليها ألفاظ القرآن سواء كان هو مطابق للمراد الجدي للمولى أو لم يكن مطابق للمراد الجدي للمولى. كل شرط خالف مدلول ألفاظ القرآن فهو باطل. كل شرط خالف مدلول ألفاظ، أفرض مثلا مدلول لفظ القرآن حرمة الربا، فإذا سواء كان الربا حراما واقعا في واقع مراد القرآن أو لم يكن حراما واقعا، ما دام أن لفظ القرآن دل على الحرمة، وقد يكون المولى قصد خلاف الظاهر، خلاف ظاهر مدلول الله، ما علينا بواقع مراد الله، وإنما كل شرط خالف مدلول لفظ القرآن. مدلول لفظ القرآن دل على حرمة الربا، إذن فالربا لو اشترط الربا في معاملة فهو باطل مثلا. فبقطع النظر عن أن هذا المدلول اللفظي للقرآن هو مراد لله تبارك وتعالى أو ليس مرادا، صار كان نفسر مخالفة القرآن بهذا التفسير، وأخرى نفسر مخالفة القرآن بمعنى مخالفة واقع مراد القرآن، مضمون القرآن يقصد مضمون، يعني واقع المراد ما أراده الله تبارك وتعالى بهذه الآية، بكل آية في كل مورد بحسبه. فمخالفة القرآن بمعنى مخالفة واقع مراد القرآن. يقول السير مروان أنه على كلا التقديرين تتم دلالة هذه الروايات على حجية ظواهر القرآن، سواء فسرنا ما ورد في هذه الروايات من مخالفة القرآن، سواء فسرنا ذلك بمخالفة المدلول اللفظية للقرآن، أو فسرنا ذلك بمخالفة واقع مراد القرآن، على كلا التفسيرين هذه الروايات تتم دلالتها على حجية ظواهر القرآن. أما بناء على أن يكون المقصود بالمخالفة يعني مخالفة المدلول الظاهرية للقرآن، مدلول الألفاظ، فهذا واضح، لأنه إذا كانت مخالفة مدلول الألفاظ ميزانا لمعرفة الشرط الباطل عن الشرط الصحيح، إذن هذا يعني أن مدلول الألفاظ حجة، ويشمل المدلول الظهورية بإطلاقها، يشمل المدلول الظهوري، وهذا يعني أن كل المدلول القرآن بما فيها المدلول الظهورية حجة، وإلا لو لم تكن المدلول ولو لم تكن مدلول الألفاظ حجة لما كانت ميزانا لمعرفة الشرط الباطل عن الشرط الصحيح، إنما جعلها الشارع ميزانا لمعرفة الشرط الباطل عن الشرط الصحيح لأن مدلول الألفاظ حجة، وإلا لو لم تكن حجة لما كان يناسب جعلها ميزانا لمعرفة الشرط الباطل عن الشرط الصحيح. إذن تتم دلالة هذه الروايات على أن ظواهر القرآن إذن حجة، هذا على التفسير الأول، بناء على أن نفسر مخالفة القرآن الواردة في هذه الروايات بمعنى مخالفة مدلول القرآن، مدلول اللفظية للقرآن. وأما إذا قيل بأن المقصود بمخالفة القرآن هو مخالفة واقع مراد القرآن، لا مخالفة مدلول ألفاظ القرآن، بل مخالفة واقع مراد القرآن، إن كان إن فسرنا هذه الروايات بهذا المعنى، عندئذ يقول بأنه بالإطلاق المقامي، بإجراء الإطلاق المقامي نثبت أن ظواهر القرآن حجة، بإجراء الإطلاق المقامي في من؟ في هذه الروايات التي دلت على أن كل شرط خالف القرآن فهو باطل، بعد تفسير مخالفة القرآن بمعنى مخالفة واقع مراد القرآن، بعد هذا التفسير نجري إطلاق مقامي على هذه الروايات، وبالإطلاق المقامي نثبت بأنها تدل على حجية ظواهر القرآن. كيف؟ كيف نجري الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي شي يدل؟ هنا يقول بأنه إذا كان المقصود بمخالفة القرآن يعني مخالفة واقع مراد القرآن، فهنا نحتاج إلى مطلب جديد، وهو أنه ما هي الوسيلة لفهم مراد القرآن؟ يعني أن هذه الروايات بهالمقدار تكون قاصرة، ما حد يستفيد من عليها شيء. إذا بعد أن فسرنا على فرض تفسير مخالفة القرآن بمعنى مخالفة واقع المراد من القرآن، نحتاج إلى مطلب جديد، وهو أنه لا بد وأن يعين لنا الوسيلة المقبولة شرعا لفهم مراد القرآن، وهذا مطلب جديد ليس قيدا فيما ذكر في عبارة الرواية، لأن ما ذكر في عبارة الرواية يبين الميزان للشرط الصحيح عن الشرط الباطل، ويجعل الميزان عبارة عن شنو؟ عبارة عن واقع مراد القرآن بناء على هذا التفسير، يجعل الميزان هو مخالفة واقع مراد القرآن. هذا مطلب نحتاج إلى مطلب جديد، وهذا المطلب الجديد ليس قيدا في المطلب الأول، وإنما هو مطلب جديد لتكميل الفائدة، لتكميل الفائدة حتى الإنسان الذي يسمع هذا الميزان يعرف شلون يطبق الميزان، لأن الميزان هو ما خالف واقع مراد القرآن، شلون يطبق هذا الميزان إذا ما عنده وسيلة لفهم واقع مراد القرآن، شلون يطبق هذه الوسيلة؟ لكي تتم الفائدة في تطبيق هذا الميزان لا بد من إضافة مطلب جديد، وهو بيان الوسيلة المقبولة شرعا لفهم واقع مراد القرآن. عندئذ هنا نقول بأنه ما دام أن هذا الحكم يبقى قليل الفائدة أو بلا فائدة لولا بيان هذا المطلب الجديد، إذن سكوت المولى عن هذا المطلب الجديد شاهد على أنه اعتمد على الوسيلة العرفية العقلائية العامة لفهم المراد وهو الظهور. ما هي الوسيلة العرفية العقلائية العامة لفهم المراد؟ دائما لفهم المراد من الأدلة اللفظية، العرف العام من العقلاء يجعلون الوسيلة لفهم المراد هو الظهور. فلو أن المولى كان يقبل بهذه الوسيلة العرفية العقلائية، خب فاعتمادا على كون هذه الوسيلة معروفة ومرتكزة في الأذهان، فهو ليس فهذه الوسيلة ليس بحاجة إلى ذكر وبيان، لأن هذه الوسيلة وسيلة ارتكازية معروفة لدى الناس، وهو أنه يفهمون المراد بوسيلة الظهور، بوسيلة الظهور. هذه الوسيلة العقلائية العامة لو كانت مقبولة عند المولى فهي المرتكزة في الأذان وليست بحاجة إلى بيان، لأنها مرتكزة في الأذان، هي الناس يدرون بها. وأما إذا كانت هذه الوسيلة مرفوضة وإنما له وسيلة أخرى، فالوسيلة الأخرى بحاجة إلى بيان، لأنه الفائدة تبقى غير تامة، تبقى الفائدة غير تامة بهذا الحكم لو أنه يبين الحكم ولا يبين وسيلته، تبقى الفائدة بدون تامة، لأنه بما نفهم المراد، خب الميزان لمعرفة الشرط الصحيح عن الشرط الباطل هو مخالفة واقع مراد القرآن، واقع مراد القرآن شو نسوي به؟ شو نقدر نعرفه حتى تجعل لنا هذا الميزان؟ إذن لو كان يقصد ميزانا آخر وسيلة أخرى غير الوسيلة التي يتبعها العقلاء بطبيعتهم. إن كان يقصد وسيلة أخرى هذه الوسيلة الأخرى بحاجة إلى ذكر بحاجة إلى بيان ولم يبين. فعدم بيانه لهذه الوسيلة يعني عدم بيانه لهذا المطلب الجديد شاهد على أنه يقصد شنو؟ يقصد أن الوسيلة المقبولة عند الشارع هو هذه الوسيلة المرتكزة الأذان وهو الظهور. وهذا في الحقيقة تمسك بالإطلاق المقامي. إذ سبق وأن قلنا بأن الفارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي هو أن الإطلاق اللفظي عبارة عن دلالة السكوت على نفي الغيب، والإطلاق المقامي عبارة عن دلالة السكوت على نفي مطلب جديد، صورة ذهنية جديدة، لا على نفي الغيب. يعني لو أن المولى ذكر كلاما ولم يقيده بقيد في اللفظ فسكوته عن القيد يدل على أنه لم يقصد القيد في هذا الكلام الذي ذكره، في مراده بهذا الكلام لم يقصد قيدا لأنه لم يبرز القيد. هذا هو الإطلاق اللفظي. أما إذا ذكر كلاما ولم يذكر إلى جنبه كلاما آخر مطلبا آخر لا قيدا لهذا الكلام، بل سكت عن مطلب إضافي جديد، عن صورة ذهنية جديدة، لا سكت عن قيد هذا الكلام الذي ذكره، بل سكت عن مطلب إضافي جديد، فدلالة سكوته هذا على عدم إرادة هذا المطلب الجديد يكون إطلاقا مقاميا، يحتاج إلى قرينة تدل على أن هذا المقام مقام ذكر هذا المطلب الجديد، فلو لم يذكره دل على أنه لم يرده. هنا بما أنه لو لم يذكر هذا المطلب الجديد، لو كان يريد هذا المطلب الجديد ولم يذكره لبقي الفائدة ناقصة، بقيت الفائدة ناقصة. إذن هذا قرينة، هذه قرينة على أنه ما دام لم يذكر هذا المطلب الإضافي إذن لا يريد هذا المطلب الإضافي. المطلب الإضافي هو شنو؟ هو إرادة وسيلة أخرى غير الوسيلة المعروفة لفهم المراد، إرادة وسيلة جديدة غير الوسيلة المعروفة. إن كان يقصد هذا المطلب الإضافي لكان هذا بحاجة إلى ذكر بقرينة أنه لو لم يذكره بقيت الفائدة ناقصة لا تتم الفائدة. إذن فبالسكوت عن هذا المطلب الإضافي نعرف بأنه لا يقصد هذا المعنى الإضافي، لا يقصده، لا يقصده، إذن يعني لا يقصد وسيلة جديدة. إذن ينحصر أن تكون الوسيلة المقبولة شرعا هي شنو؟ هي الظهور، هي الوسيلة التي يتمسك بها عرف الناس العقلاء وهو الظهور. لاحظتوا؟ إذن فبذلك يثبت أنه هذه الروايات التي تجعل واقع مراد القرآن ميزانا لمعرفة الشرط الصحيح عن الشرط الباطل، إذن تعتمد على الوسيلة الظهورية لفهم القرآن، وبالتالي تدل على حجية ظواهر القرآن. إذن فإذا فسرنا مخالفة القرآن بهذا التفسير الثاني احتجنا إلى هذا الإطلاق المقامي، احتجنا إلى هذا الإطلاق المقامي لدلالة هذه الروايات على حجية ظهور القرآن، بخلاف ما إذا اعتمدنا على التفسير الأول. إذا اعتمدنا على التفسير الأول بعد من يحتاج إلى إطلاق مقامي؟ إذا اعتمدنا على التفسير الأول الذي كان يقول بأن المقصود بمخالفة القرآن يعني مخالفة المدلول اللفظي للقرآن، المدلول اللفظي للقرآن تشمل الظهورات، تشمل ظهورات القرآن، ظهورات القرآن هي من المدلول اللفظي للقرآن. إذن فبناء على التفسير الأول ما كنا نحتاج إلى هذا الالتواء الذي احتجنا إليه في التفسير الثاني. القرينة أنه لو كان يقصد وسيلة أخرى ولم يذكره بقيت الفائدة من هذا الحكم ناقصة، لأن الناس يشمل فيهم كيف يعرفون واقع مراد القرآن. جعل ميزان في الشرط الصحيح عن الشرط الباطل هو مخالفة واقع مراد القرآن. شو نعرف واقع مراد القرآن؟ تبقى الفائدة ناقصة، ما لا تتم الفائدة بهذا الحكم، ببيان هذا الحكم. هذا قرينة على أنه لا بد وأن يقصد شيئا من وسيلة، فإذا كانت الوسيلة المقصودة هي الوسيلة العرفية هذا ما بحاجة إلى بيان. أما إذا كانت الوسيلة المقبولة شرعا وسيلة أخرى فهي بحاجة إلى بيان. ما هي الوسيلة الأخرى؟ بالخيرة يعينون، بالرمل والأصطرلاب، بالشنو؟ أي وهذا قامت، وهنا قامت القرينة، قامت القرينة يعني ليست قرينة، لا توجد لدينا قرينة عامة في كل كلام، في كل كظهور عام، كظهور حالي عام لكل متكلمين كما في قرينة الحكمة. ففي كل مورد بحسبه لا بد من وجود قرينة. هنا قرينتنا هذه، هنا قرينتنا هي عبارة عن أنه لو كان يقصد وسيلة أخرى ولم يبينها ظلت الفائدة ناقصة. هذه هي القرينة الخاصة في هذا المورد لمعرفة أنه إذا كان يقصد وسيلة أخرى لكان يبينها، وإذا لم يبينها إذا لا يقصد وسيلة أخرى، إذا لم يقصد وسيلة أخرى إذا ينحصر أن يكون الوسيلة المقبولة شرعا هي الوسيلة المعروفة وهي الظهور، كشف المراد بالظهور، فتثبت حجية الظهور بهذا الطريق. لاحظوا العبارة، هذه هي الطائفة الثانية. إذن إلى حد الآن صارت عندنا طائفتين من الروايات التي تدل على حجية ظواهر القرآن. من بعدين تيجي الطائفة الثالثة. لاحظوا العبارة، ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، يعني تلك الطوائف الثلاث الماضية يمكن أن ندفع الاستدلال بها عموما، ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، ما دل من الروايات على كذا وعلى كذا، هاي طائفتين تصير. ما دل من الروايات، أولا ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم مثل حديث الثقلين الصادق عرفا الأمر بالتمسك بالقرآن، هذا الأمر الذي هو صادق عرفا، الصادق الصفة للأمر، هذا الأمر الذي هو صادق عرفا على العمل بظواهره، يعني أنه الأمر بالتمسك بالقرآن ظاهره العرفي هو العمل بظواهر القرآن. إذا نتمسك بظاهر هذه الروايات وظهور الروايات المفروض أن يكون حجة. القرآن خب فيها النص وفيها الظاهر وفيها الإجمال، فهذا يشمل التمسك بالنص والظهور، أما الإجمال خب هذا ما نقدر نتمسك بالإجمال حتى يشمله. الصادق عرفا على العمل بظواهره، وعلى معطوف على السابقة، يعني الروايات بلي ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك وعلى إرجاع هذا الطائفة الثانية تصير، يعني ما دل من الروايات على إرجاع الشروط إليه، يعني إلى القرآن، يقصد الشرط الذي يؤخذ في ضمن المعاملة معادة يكون حجة إلا إذا كان مخالفا للقرآن، فهذه الروايات دلت على أن كل شرط مخالف للقرآن فهو باطل، وعلى إرجاع الشروط إليه إلى القرآن وإبطال ما كان منها مخالفا له، يعني ما كان من الشروط مخالفا للقرآن، بحيث يجعل مخالفة القرآن ميزانا للشرط الباطل عن الشرط الصحيح. خب تقريب الاستدلال بهذه الروايات يوضح، يقول فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه، المخالفة شكلين نقدر نفسرها، صارة نفسر مخالفة القرآن بمعنى المخالفة للفظ القرآن، يعني المدليل اللفظية للقرآن، المخالفة لمدليل ألفاظ القرآن بقطع النظر عن مراد القرآن، إن كان هذا هو المقصود بالمخالفة فتصدق على مخالفة ظاهره، مخالفة مدليل القرآن سواء مدليل النصوص أو مدليل الظهور، يشمل حتى مدليل الظهور. إذن هذا رأسا يدل على حجية ظواهر القرآن بدون حاجة إلى الإطلاق المقامي الذي سيأتي، هنا ما عندنا حاجة إلى الإطلاق المقامي، هنا رأسا تثبت حجية ظواهر القرآن. وإن كان المراد بها التفسير الثاني للمخالفة، إن كان المراد بها يعني بالمخالفة المخالفة لواقع مضمونه، يعني لواقع مراد القرآن، إذن فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون. ليش مقتضى الإطلاق المقامي هذا؟ لأنه نحتاج إلى مطلب جديد، هذا المطلب الجديد إن كان لتعيين الوسيلة فهم مراد واقع مراد القرآن. هذا المطلب الجديد إن كان هو إمضاء لما عليه العرف فما بحاجة إلى ذكر، ما بحاجة إلى بيان، لأنه بعد هو الأمر العرفي يعتمد على ارتكاز الناس. وإن كان هذا المطلب الإضافي عبارة عن وسيلة جديدة لمعرفة المراد، هذا اللي بحاجة إلى ذكر، وبسكوته عن ذلك نعرف بأنه لم يقصد هذه الوسيلة الأخرى، فهذا السكوت يدل على نفي مطلب جديد فهو إطلاق المقامي. هذا بيان الإطلاق المقامي. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون، فيدل على حجية الظهور، لأنه إمضاء صار إمضاء للموازين العرفية العقلائية لإستخراج المضمون، والموازين العرفية العقلائية لإستخراج المضمون ما هو؟ هو الظهور. فإذا يدل على حجية الظهور. وأوضح من ذلك مدي على عدم إرادة القيد، إذا صار خبيصها إطلاق لفظي مثل إطلاق مقامي، على عدم إرادة مطلب جديد، صورة ذهنية جديدة، وهو تعين الوسيلة لفهم المراد، هذا مطلب جديد حتى يصير إطلاق مقامي. وأوضح من ذلك ما دل الطائفة الثالثة التي من الروايات التي تدل على حجية ظواهر القرآن الكريم، هي الروايات التي دلت على أن كل خبر مخالف للقرآن فهو غير حجة. سبق وأن أشرنا إلى هذه الروايات سابقا في تحديد دائرة حجية خبر الواحد، قلنا بأنه بل قد استثنيت من حجية خبر الواحد كل خبر مخالف للقرآن، ودلت على ذلك روايات دلت على أن ما خالف القرآن لم نقله، ما خالف القرآن فهو زخرف، هل روايات موجودة دلت على أن كل خبر مخالف للقرآن فهو باطل، لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل بكل خبر مخالف للقرآن. إذن هذه الروايات تجعل الميزان في الخبر الذي يحق لنا العمل به والخبر الذي لا يحق لنا العمل به، الخبر الباطل عن الخبر غير الباطل، يجعل الميزان بينهما هو مخالفة القرآن، كما أن الطائفة السابقة كان يجعل الميزان في الشرط النافذ عن الشرط الباطل، كان يجعل الميزان هو مخالفة القرآن. هنا في هذه الطائفة الجديدة هذه الطائفة الجديدة تجعل الميزان في معرفة الخبر الباطل عن الخبر الحجة، الخبر الحجة عن الخبر غير الحجة، يجعل الميزان بينهما مخالفة القرآن. فهنا يقول بأنه ماذا يقصد بمخالفة القرآن؟ يقول بأنه لا يمكن أن يقصد مخالفة مراد القرآن الذي يكتشف بالأخبار، وذن الأخباريين يقولون بأنه مراد القرآن لابد أن نستكشفه بالأخبار أهل البيت، لا يمكن أن نفهم مراد القرآن بالظهور، لابد أن نفهم مراد القرآن بالأخبار. فهنا يقول بأنه مخالفة القرآن لا يمكن أن يقصد بها مخالفة مراد القرآن المكتشف بالأخبار، ولا يمكن أن يراد بها مخالفة نص القرآن فقط، إذن لابد أن يكون المراد هو مخالفة ظواهر القرآن، لأنه لا يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الثلاثة، إما يقصد مخالفة القرآن بما فيها الظواهر، مخالفة النص والظاهر معا، هذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يقصد مخالفة القرآن يعني مخالفة مراد القرآن الذي يستكشف بالأخبار، المراد الذي يستكشف بالأخبار على طبق ذوق الأخباريين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقصد بمخالفة القرآن يعني مخالفة نص القرآن فقط، هذا الاحتمال الثالث. يقول الاحتمال الثاني والثالث نبطلهما فيتعين الاحتمال الأول، فتعين الاحتمال الأول. إذن توجد ثلاث احتمالات، تارة نقول بأن المقصود بمخالفة القرآن يعني مخالفة النص للظاهر بحيث يصير الظواهر حجة، هذا احتمال وهو المطلوب الذي نريد نثبته، هذا الاحتمال الأول نريد نثبته أن النص والظاهر معا فيشمل الظهورات فيشمل ظواهر القرآن، هذا الاحتمال الأول الذي هو المطلوب نريد نثبته. والاحتمال الثاني أن يكون المراد ومقصوده هو مخالفة مراد القرآن المستكشف من خلال الأخبار، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود ومخالفة نص القرآن فقط. الاحتمال الأول هو المتعين الذي يترتب عليه حجية ظواهر القرآن. ليش الاحتمال الأول متعين؟ لأن الاحتمال الثاني والثالث مرفوضين. ليش مرفوضان؟ لأنه أما الاحتمال الثاني الذي كان يقول بأن المقصود بالمخالفة يعني مخالفة مراد القرآن المستكشف من خلال الأخبار، يقول هذا شلون؟ يعني أن هذه الروايات التي هي بصدد تعيين الميزان للخبر الصحيح عن الخبر غير الصحيح يجعل لنا الميزان هو مراد القرآن، ومراد القرآن لا يعرف إلا بالخبر. مرة أخرى نبتلي بالخبر، يا خبر صحيح يا خبر مو صحيح من ندري. يعني لا يمكن أن لوضع الميزان لمعرفة الخبر الصحيح عن الخبر غير الصحيح يجعل لنا الميزان ما يرجعنا فيه مرة أخرى إلى الخبر، فما يصير. المفروض هو قاعد بصدد أن يبين لنا بأن الخبر ياهو الصحيح من الخبر ياهو المو صحيح، أرجوه يبلينا بالخبر مرة أخرى. هو يريد يضع لنا الميزان في أن أي خبر صحيح وأي خبر غير صحيح، فيقول لنا أن الميزان في ذلك هو مخالفة القرآن. فإذا فسرنا مخالفة القرآن بمعنى مخالفة مراد القرآن، مراد القرآن بما يستكشف يستكشف بالأخبار، يعني مرة أخرى ابتلينا بالأخبار، الأخبار ياهو الصحيح ياهو المو صحيح مرة أخرى. إذن لا يمكن أن يكون المقصود بمخالفة القرآن مخالفة المراد المستكشف بالأخبار، لأنه بصدد بيان الميزان الأخبار أن الميزان ما هو في الخبر الصحيح عن غير الصحيح. هذا هو رد الاحتمال الثاني. ورد الاحتمال الثالث وهو أن يكون المقصود بمخالفة القرآن فقط مخالفة نص القرآن، مخالفة نص القرآن دون الظهور. فإذا كان هذا نادر جدا، هذه الروايات التي دلت على أن الأخبار التي خالفت القرآن لم نقله تشير إلى المخالفة التي كان من المشهور لأنه يعني كثير من الروايات المجعولة المصنعة المزورة المكذوبة على أهل البيت كثير من عدها كانوا يتصنعوها ويكذبون بها على أهل البيت على خلاف بعض ظواهر القرآن مو على خلاف نص القرآن. هو يعني يكذب على خلاف صريح القرآن، هذا تضع كذبته من البداية. هو يكذب يزور بل يصنع خبر كاذب، هو ما يجي يصنع خبر كاذب على خلاف نص القرآن. إذا والشائع من مخالفات القرآن كانت مخالفة ظواهر القرآن مو مخالفة نص القرآن. وعليه فبل يقول بأن هذه الروايات تشير إلى ما هو الشائع من المخالفة للقرآن، والشائع من المخالفة للقرآن هو مخالفة الظواهر مو مخالفة النص فقط. إذن فأن كون المقصود مخالفة النص فقط هذا مو محتمل. إذن ينحصر أن يكون المقصود بمخالفة القرآن يعني مخالفة شنو؟ مخالفة ما يشمل ظواهر القرآن، مخالفة النص والظاهر مع يعني الاحتمال الأول يتعين وبه تثبت حجية ظهور القرآن حجية ظواهر القرآن. لاحظوا العبارة. وأوضح من ذلك، أوضح من الطائفة السابقة، ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب، يعني يطرح على الكتاب لكي يميز، يعني نطرحها على الكتاب لكي نعرف ياهو، يا نطرح الأخبار على الكتاب لكي نعرف ياهو المطابق للكتاب ياهو المخالف للكتاب. طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب، والإحجام يعني التجنب عن العمل بما كان مخالفا له، لا بد وأن نحجم يعني نتجنب عن العمل بما كان مخالفا للقرآن. فإنه لا يحتمل فيه، يعني فيما دل على هذا المعنى، يعني في هذه الأخبار في هذه الروايات لا يحتمل فيها أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني، هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا مرفوض، أن يراد لا يحتمل فيها أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، يعني لمراد القرآن الذي يكتشف بالخبر. ليش لا يحتمل ذلك؟ لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، يرجعنا مرة أخرى إلى الخبر، يبلينا مرة أخرى بالخبر، ما له معنى. إذن هذا الاحتمال غير وارد، كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص، اختصاص المخالفة للمخالفة للنص فقط يقصد المخالفة نص القرآن، هذا غير محتمل لندرة الخبر المخالف للنص، لأن الخبر المخالف للنص نادر جدا، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، وما هو الشائع من المخالفة هو مخالفة الظهورات. إذن يتعين ماذا؟ يتعين أن يكون المراد هو مخالفة النص والظاهر معا، بحيث يشمل ظواهر القرآن، فيدل بالتالي على حجية ظواهر القرآن. بعد هذا يبدأ بذكر كيفية العلاج لهذا التعارض. إلى حد الآن بينا الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن، فيقع التعارض بين هذه الطوائف الثلاثة التي الآن بيناها وبين تلك الطوائف الثلاث الماضية على فرض قبول دلالتها، تلك السابقات تلك الطوائف الثلاث السابقة على فرض قبول دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن، فيقع التعارض بين هذه الطوائف الثلاث وتلك الطوائف الثلاث، ماذا نصنع؟ فمن هنا لابد يصير شيء يدخل في ذكر العلاج، أنه يقع التساقط أو ماذا. يكفي والحمد لله رب العالمين.